الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نسأل الله جل وعلا أن يجزي الإخوة القائمين على هذه الدروس كل خير، ونسأله جل وعلا أن يبارك لهم في جهودهم وأن يجعل هذه الجهود متضافرة مستمرة على الدوام. ودرس هذه الليلة هو موضوع طويل، ويا حبذا لو أنه جعل درسين، فالكلام عن أحوال البرزخ يحتاج إلى درس مستقل، والكلام عن أشراط الساعة يحتاج إلى درس مستقل. وإذا أردنا أن نضم الموضوعين بعضهما إلى بعض، فلا بد أن يكون هناك شيء من الإيجاز، وهذا ما سيكون في هذا الدرس، وربما أوجدنا الإيجاز أيضا في آخر الدرس إذا وجدنا أن الوقت قد ضاق علينا. قبل البدء في الكلام عن هذا الموضوع، أحب أن أتكلم عن أن أهل السنة والجماعة هم يتمشون مع النصوص الشرعية ولا يحيدون عنها قيد أمله، فمتى ما جاء النص أسلموا أمرهم لله جل وعلا. فإن أدركت عقولهم الحكمة أو ذلك المعتقد فهذا حسن، وإن لم تدرك عقولهم فإنهم يتهمون عقولهم بالقصور ويقدمون النص على العقل، وهذا هو المزلق الخطير الذي زلت فيه أقدام كثير من الناس حينما جعلوا عقولهم محكمة على كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا يضربون النصوص بعضها ببعض، ولم يلجأوا يوما من الأيام إلى القول بأن عقولهم قاصرة عن فهم ذلك النص على فهمه الصحيح، أو أن هناك أمور لا تدركها عقولهم، ونسوا أن الله جل وعلا ميز المؤمنين عن غيرهم بالإيمان بالغيب. ولو أن كل الأمور التي يأتي بها الرسل والأنبياء كانت واضحة للعيان تدركها العقول من أول وهلة، لما كان هناك مسلم وكافر. وإنما يتميز المسلمون عن غيرهم بهذا الميزان الدقيق، وهو الإيمان بالغيب. وأول ذلك الله جل وعلا، هو غيب لا تدركه الأبصار ولا يرى في هذه الحياة، وإنما آمن به المؤمنون لوجود هذه الآيات الدالة على وجود الله جل وعلا. أحوال الآخرة جميعها كلها غيب، وإذا لم يؤمن بهذه الأحوال فمعنى ذلك التكذيب بكتاب الله جل وعلا أولا وبرسالة الرسل ثانيا. ومما ينبغي الإشارة إليه أن العقول الصحيحة السليمة لا يمكن أبدا أن تتعارض مع النصوص الشرعية، لكن إما أن تكون هذه العقول جميعها تدرك ما تضمنته تلك النصوص، وإما أن تكون العقول الصحيحة السليمة فقط هي التي تدرك تلك النصوص، وإما أن يغيب عن العقول كلها ما تضمنته تلك النصوص، وهذا هو الذي ينبغي فيه التسليم والإذعان لما تضمنته النصوص الشرعية التي هذا شأنها. وهذا هو الأمر الذي زلت فيه الأقدام، وبخاصة مثل الأشاعرة وقبلهم المعتزلة، فهم الذين أقحموا العقول في النصوص الشرعية واضطربوا في أمر آخر، وهو قياسهم أحوال الآخرة والغيبيات على الأحوال المشاهدة في هذه الحياة. وأول ذلك صفات الباري جل وعلا، فإنهم حينما تذكر لهم صفة من الصفات يعمدون مباشرة إلى قياسها على صفات الآدميين المشاهدة في هذه الحياة، ولا يعلمون أن لله جل وعلا صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وأنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بهذه الصفات وأن يثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله، مع اعتقاد أن هذه الصفات لا يمكن أبدا أن تشبه صفات المخلوقين. فالله جل وعلا له يد، لكنها ليست كيدي وليست كيد أحد من البشر، وهو جل وعلا يغضب ويرضى ويضحك ويعجب، وكل هذه الصفات ثابتة لله جل وعلا في النصوص، سواء من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الصفات لا يمكن أبدا أن يطرأ على البال أنها تشبه صفات المخلوقين، فلا نقول هو جل وعلا يرضى كرضا المخلوق ويغضب كغضب المخلوق، كما يقولون الغضب للمخلوق هو غليان دم القلب، ومن جراء ذلك نثبت لله جل وعلا قلبا ودما وغليان وما إلى ذلك مما يتبع هذه القضية، حاشا لله جل وعلا، وإنما نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وننفي عنه جل وعلا ما نفاه عن نفسه، فكل صفات كمال نثبتها لله جل وعلا وكل صفات نقص ننفيها عن الله جل وعلا. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفات. فصفات الله جل وعلا هذا هو منهجنا فيها. أما الأقوام الآخرون فإنهم قاسوها على الأحوال المشاهدة في هذه الحياة، ومن هنا زلت أقدامهم، فلم تتصور عقولهم أبدا أن يكون لله جل وعلا يدا تليق بجلاله، وإنما قالوا أبدا لا نقول إن لله جل وعلا يدا. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأننا لو أثبتنا لله يدا لوجب من ذلك من جراء ذلك أن نشبه الله جل وعلا بالمخلوقين. قلنا لا أبدا، نقول لله جل وعلا يد لكنها لا تشبه يد المخلوقين على الوجه اللائق بجلال الله جل وعلا، وليس في هذا أبدا أي تشبيه ولا أي محذور شرعي، فالله جل وعلا هو الذي نفى عن نفسه التشبيه وأثبت الصفات، فقال جل وعلا في آية واحدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول نعم، الله جل وعلا لا يشبه شيء ومع ذلك هو سميع بصير، ولكن له سمع لا يشبه سمع المخلوقين، وله بصر لا يشبه بصر المخلوقين. وكما قلت أنهم حينما لجأوا أو حينما التبس عليهم الأمر فقاسوا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، زلت أقدامهم أيضا في غير باب الصفات، فزلت أقدامهم في أحوال البرزة، وبدأوا يقحمون العقول في تلك الأحوال. وأورد على الإجمال ما حكاه بعض العلماء، ومعظم ما استقيته في بحث هذا من كتاب ابن القيم الروح و غيره من كتبه، ومن كتب العقيدة ومن أهمها لوامع الأضمار للسفاريني رحمه الله تعالى، فمن أراد التفصيل فعليه أن يرجع إلى هذه الكتب، ومن اكتفى بما سنذكره فأنا أوجز النقاط إيجازا بحسب المستطاع. فنقول إن الملاحدة والزنادقة أنكروا عذاب القبر، وأنكروا سعته وضيقه، وأنكروا كونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وأنكروا أن يجلس الميت في قبره، وقالوا انظروا كيف لجأوا إلى العقول، وقالوا قد وضعنا على صدر الميت بئبقا فكشفنا عنه فما وجدناه قد تغير الزئبق، وإنما وجدناه بحاله، وقالوا لم نجد في القبر ملائكة يضربون الموتى بمطارق الحديد، ولا حيات ولا عقارب ولا نيران ولا شيئا من ذلك، إلى غير ذلك من الوساوس التي أجلبوا بها. انظروا أيها الإخوة كيف أن هذا الكلام ناشئ من أي شيء؟ من أنهم قاسوا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، فيريدون أن يشاهدوا بأعينهم هذا العذاب وهذه الأحوال التي ذكرت في النصوص الشرعية. فهذا قول من قول الملاحدة. أشبههم أهل البدع ممن ينتسبون إلى أهل السنة، أي ممن ينتسبون إلى المسلمين، وهم المعتزلة ومن نحى نحوهم. فقالوا كل حديث يخالف مقتضى العقول نقطع بتخطئة قائله وناقله. وقالوا أيضا نحن نرى المطلوب على الخشبة المدة الطويلة لا يسأل ولا يجيب ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه نارا. وقالوا أيضا إن من ترسته السباع ونهشته الطير وتفرقت أجزاؤه في حواصل الطير وأجواف السباع وبطون الحيتان ومدارج الرياح كيف يسأل وكيف يصير إلى قبر هو حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وكيف يتسع قبره أو يضيق، وأكثر من هذا الهذيان. يعني إذا كان مطلوبا على خشبة فكيف يضيق قبره ونحن نرى مطلوبا على الخشبة لا ضاق ولا اتسع ولا روضة ولا نار؟ أولا نرى من جراء هذه الشبه التي يريدونها أنهم نازعوا الله جل وعلا في قدرته، بل وأصبحوا يرتقون بعقولهم إلى مراقٍ لا يستطيعون الرقية إليها. فنجيب عن هذا الكلام بأجوبة. سنقول أولا إن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم تخبر أبدا بما تخيله العقول، بل أخبارهم قسمان. فالقسم الأول ما يشهد العقل والفطر السليمة به، والقسم الثاني ما لا تدركه العقول بمجردها هكذا، كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر والثواب والعقاب. فإذا لا يكون خبرهم محالا في العقول أصلا، والأنبياء لا تأتي أبدا بما تخيله العقول، وإنما قد تأتي بما تحار فيه العقول. ولا بد أن نفرق بين هذين الأمرين، الذي تخيله العقول تماما لا يمكن أن تأتي به الأنبياء، لكن ممكن تأتي الأنبياء بما تحار فيه العقول لا تدركه العقول. وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين. يعني إذا جاء حديث أو آية ويظن أن العقل قد يحيله فهذا الخبر لا يخلو من أحد أمرين: إما خطأ في النقل، وهذا حاشا أن يكون في كتاب الله جل وعلا، وإنما قد يأتي في بعض الأحاديث التي حكم عليها العلماء بالضعف أو غيره من العلل، إما خطأ في النقل أو وهو الأمر الثاني أو فساد في العقل. فإذا لا يمكن أن تأتي الأنبياء والرسل بشيء تحيله العقول، فتكون هناك شبه خيالية ظن صاحبها أنها أمر عقلي صريح، والصحيح أنه خيال وهمي غير صحيح. ولذلك يقول جل وعلا: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. من الذي يراه؟ الذين أوتوا العلم، لكن غير العلماء قد لا يرون ذلك ولا يتضح له، وبخاصة الذين في قلوبهم زيغ، فإنهم حينما يقفون أمام هذه النصوص لا تزيدهم إلا رجسا إلى رجسهم. الجواب الثاني أن الله جل وعلا جعل الدور ثلاثة: فدار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فتنتان منها تثنيان وواحدة تبقى. وجعل جل وعلا لكل دار أحكاما تختص بها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها. انظروا، هذه مسألة يجب أن نعيها تماما. في هذه الدار جعل الأحكام على الأبدان، والأرواح هي السبع لكن ليست هي الأصل. ولهذا جعل جل وعلا أحكام الشريعة مرتبة على ما يظهر من حركات الإنسان والجوارح، حتى وإن أضمرت النفوس خلافا. فالعقوبات الدنيوية تقع على البدن الظاهر وتتألم الروح بالتبعية. ولذلك نجد معشر الإخوة أن أحكام الإسلام تدور دائما على ظاهر ما يظهر من الإنسان، وأما الداخل فهو مما وردت فيه النصوص الشرعية بأنه قد يعفى عنه. فالمرء إن تكلم بكلمة أخذ عليه فهنا ظاهر، لكن لو أبطنها في داخل نفسه وهم بها لكنه لم يفعل، فهذا على التقاسيم التي ذكرت في مواضعها إما أن يجر الإنسان على تركها أو على الأقل لا يؤاخذ. فإذا الحكم لأي شيء للظاهر، لما يظهر على البدن، هذا في الدنيا. وأما أحوال البرزخ فالله جل وعلا جعل أحكام البرزخ على الأرواح فهي الأصل، والأبدان هي التبع. يعني الأبدان حلت محل الأرواح في الدار الدنيا، فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحتها ولذتها، وكانت أي الأبدان هي المباشرة لأسباب النعيم والعذاب. فالبدن هو الذي يباشر، والروح هي التي تتألم أو تفرح أو تحزن. فالله جل وعلا جعل الأحكام في أحوال البرزخ على العكس، فتعبئت الأبدان الأرواح في أحوال البرزخ سواء في نعيمها أو في عذابها. وكان العذاب والنعيم على الروح وهي الأصل، والبدن تابع للروح في ذلك بعكس دار الدنيا تماما. لكن إذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم لدار القرار والمعاد، صار الحكم من النعيم والعذاب وغيرهما على الأرواح والأجساد باديا ظاهرا أصلا، فأصبحت الروح والجسد بقوة واحدة. وسيأتي إن شاء الله لهذا مزيد تفصيل حينما نذكر بأنه مما يدل على هذا أنه لا موت في الآخرة، فالروح والجسد يتآلمان سويا وهما بدرجة واحدة فهما أصل، ولذلك لا يمكن أن يكون هناك موت أبدا. الجواب الثالث أن الله تعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا، وحجبها عن إدراك العقول في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته سبحانه لأي شيء ليتميز الذين آمنوا بالغيب من غيره. وقد أخرج سعيد بن منصور في تفسيره وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: ذكروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال عبد الله بن مسعود: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره، ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيره. ثم قرأ رضي الله تعالى عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. وأخرج سعيد بن منصور أيضا وغيره من طريق الحارث بن قيس أنه قال لعبد الله بن مسعود: عند الله نحتسب ما سبقتمونا به يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنكم قد فقتمونا فرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نحتسب عند الله جل وعلا أننا لم نره. لكن ماذا كان جواب عبد الله؟ قال رضي الله عنه: نحتسب إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تروه، وإن أفضل الإيمان إيمان بغيب. ثم قرأ رضي الله عنه: الذين يؤمنون بالغيب. فإذا هذه من المميزات التي تميز المؤمنين عن غيرهم، ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعدونها أيضا من الميزات التي يتميز بها من بعدهم، سواء من التابعين أو غيرهم. فلذلك يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه: نحتسب عند الله جل وعلا إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تروه، فأنتم آمنتم بغير، فأنتم تقسمون في هذه النقطة. أيضا أول أحوال الآخرة وما كان متصلا بها، وهي التي حجبها الله جل وعلا عن العقول، تنزل الملائكة على المحتضر وجلوسهم قريبا منه يشاهدهم عياما ويتحدثون عنده ومعه، وربما كلمهم ورد أجوبة لهم، كما شهد من بعض المحتضرين أنه يرد السلام ويقول أهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوه. ويكون مع هؤلاء الملائكة الأكفان والحنور إما من الجنة وإما من النار. الجواب الرابع من الأجوبة أن النار التي في القبر ليست من نار الدنيا، فيشاهدها من شاهد نار الدنيا، وإنما هي من نار الآخرة، فهي وإن كانت أشد من نار الدنيا إلا أن شدتها على من هي عليه وله دون من مسها من أهل الدنيا، بل ربما دفن الرجلان في قبر واحد فيكون أحدهما في روضة ونعيم والآخر في حفرة وعذاب أليم، ولا يحس أحدهما بما فيه الآخر، وقدرة الرب جل وعلا أعظم وأعجب من ذلك، ولكن الكافرين لا يشعرون. والجواب الخامس أن الله سبحانه يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك، فهذا جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلا فيكلمه بكلام يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، والذين إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرونه ولا يسمعونه، وكذلك غيره من الأنبياء. وأيضا كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط في معركة بدر وغيرها، وتضرب رقابهم وتصيح بهم، والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم، بل كان بعض المسلمين يفاجأ وإذا برأس الكافر قد طار من جسده ولا يدري من ضربه. فهذه أحوال تعتبر من أحوال الآخرة لم تدرك هذه العقول ولا يمكن أن تشهدها، فلماذا إذا تفحم العقول فيما لا تستطيعه؟ والله جل وعلا حجب ابن آدم عن كثير مما يحدث في الأرض وهو بينهم، فهذا جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والحاضرون لا يسمعونه، وكيف يستنكر من عرف الله جل وعلا وأقر بقدرته أن يحدث حوادث يصرف عنها أبصار خلقه وأسماعهم حكمة منه سبحانه ورحمة بهم؟ لماذا؟ لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها، والعبد أضعف بصرا وسمعا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر. ولذلك نجد كثيرا ممن أشهده الله ذلك، بعض الناس قد يطلعهم الله جل وعلا ويشهدهم شيئا من أحوال القبر، فلربما شاهد إنسانا يعذب أو ينعم أو ما إلى ذلك، فكثير من هؤلاء يضعف ويغشى عليه ولا ينتفع بالعيش في هذه الحياة زمنا، وبعضهم نجده قد انقطع قلبه ومات. ومن أراد الاستقصاء في هذا فعليه أن يراجع كتاب الروح للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. فسر المسألة إذن أن سعة القبر وضيقه وإضاءته وظلمته وخضرته وناره ليست من جنس المعمود في هذا العالم، والله سبحانه إنما أشهد عباده هذه الدار وما كان فيها ومنها، وأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان به سببا لسعادته. ولو كشف عنه الغطاء لكان مشاهدا للعيان، وفاتت نتيجة الإيمان بالغيب وما يترتب على ذلك من الثواب. وكما قلنا سابقا لا يكون هناك ميزة أبدا بين المؤمن وغير المؤمن، فالكل مشاهد للجميع. أحوال البرزخ بما فيه من عذاب ونعيم ومن سؤال من الملكين هو من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول المرودي رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله الإمام أحمد يعني ابن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر، فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، كلما جاء عن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد جيد أقررنا به. إذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال حنبل: قلت وعذاب القبر حق؟ قال: حق، يعذبون في القبور. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير، وأن العبد يسأل في قبره فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر. وقال أحمد بن القاسم: قلت يا أبا عبد الله، نقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر؟ فقال: سبحان الله، نعم نقر بذلك. قلت: هذه اللفظة نقول منكر ونكير هكذا أو نقول ملكين؟ قال: منكر ونكير. قلت: يقولون ليس في حديث منكر ونكير. قال: هو هكذا، يعني أنهما منكر ونكير. والإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا يرد على كثير من المعتزلة الذين قالوا: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير، وإنما المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل، والنكير تقريع الملكين له. ونحن نقول إن الإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير واجب شرعا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار يبلغ مجموعها مبلغ التواتر، وقد استنبط ذلك واستدل عليه بقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر. زاد مسلم في روايته: يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما تسمية الملكين بمنكر ونكير فجاء في حديث أبي هريرة، وهو الذي رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما، وفيه: أتاه منكر ونكير أعينهما مثل قدور النحاس، وأنيابهما مثل صياط البقر أي قرونها، وأصواتهما مثل الرعد القاصف. وإنما سمي بهذا الاسم لأن في سؤالهما انتهارا، وإنما سمي بهذا الاسم لأن في سؤالهما انتهارا وفي خلقهما صعوبة. وقيل لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام، بل هما خلق بديع وليس في خلقهما أنس للناظرين إليهما. جعلهم الله تعالى تكريمة للمؤمن لتثبته وتبصره وهكا لستر المنافق في البرزخ قبل البعث. والأصل في حديث البراء بن عازب أنه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، لكنه ورد بلفظ طويل عند غيرهما، وأريده بحسب ما يحضرني حتى يتجلى لنا بعض أحوال البرزخ. فحديث البراء بن عازب يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع في جنازة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم والقبر لما يلحد، أي جلسوا ينتظرون القبر يلحد، والنبي صلى الله عليه وسلم معه عود ينكث به في الأرض. فقال للصحابة الحضور: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها 3 مرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه. انظروا، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أي كان مقبلا على الله جل وعلا عاملا بطاعته مجتنبا لمعصيته، نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيأتي ملك الموت عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج روحه تسيل من فيه كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعها أولئك الملائكة في يده طرفة عين، فيأخذونها منه ويضعونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ثم يصعدون بها، فتخرج منها رائحة طيبة كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيبلغون السماء الدنيا ويستفتحون له، فيقال: من؟ فيقال: فلان ابن فلان. فتفتح له أبواب السماء ويصعد بروحه إلى أن يقول الله جل وعلا: أرجعوه وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم ومنها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، وأعيد روحه في جسده، وافتح له بابا إلى الجنة، وإلى غير ذلك من اللفظ الذي أتى فيه وصف النعيم في أحوال البرزة. فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فينتهرانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما هذا الرجل وما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك به؟ فيقول: آمنت به وصدقت. فينادى بصوت: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها وريحها، فحينما يرى هذا النعيم يتمنى أن تقوم الساعة عاجلا غير آجل، فيقول: أي ربي أقم الساعة. فيقال له: نم نم نومة العروس. وأما العبد الفاجر فإنه إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا نزلت إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح كفن من النار وحنوط من النار، فيأتي ملك الموت عند رأسه ويقول له ويناديه: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق روحه والعياذ بالله في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، الكلوف من حديد حينما يغرس في صوف مبلول تعلمون أنه يصعب انتزاعه من ذلك الصوف إلا أن ينتزع معه شيئا من الصوف. فهكذا أيضا صعوبة اجتذاب الروح من جسد ذلك العبد،
فينتزعها بهذه القوة فتتقطع معها العروق والعصب، فإذا أخذها لم يدعها أولئك الملائكة في يده طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ثم يصعدون بها، فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح القبيحة، فيقال فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فإذا بلغوا به سماء الدنيا واستفتحوا له لم يفتح له. ويقول الله جل وعلا أعيدوه إلى الأرض السفلى فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم سارة أخرى فتطرح روحه من السماء طرحا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الأول لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وفي الموضع الآخر قرأ عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه الملكان فينتهرانه ويقولان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، وفي كل ذلك يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال له لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد إذا ضرب بها ساق في الأرض ما شاء الله، ويأتيه شاب ويأتيه رجل قبيح المنظر يبشره بعذاب الله جل وعلا ويعده بما هو أشد وأنكى من هذا الذي يلاقيه في أحوال البرزخ، فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي لا يجيء بالخير، فيقول أنا عملك السيء. ونسيت في الموضع الأول أن العبد المؤمن يأتيه شاب حسن الوجه يمنيه ويعيده بالخير فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح الذي كنت تعمله في الدنيا. فهذا مجمل حديث البراء بن عازب، ولربما كان فيه زيادة ألفاظ كلها مما يجب الإيمان به والتسليم به لأنه ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال إذن للتوقف في إثباته. لربما قال قائل ما الحكمة في أن عذاب القبر لم يذكر في القرآن صريحا مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحذره الناس ويتقى؟ فنقول الجواب من وجهين، أحدهما أن القرآن تضمن كثيرا من الآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه واعتبار قوله وحيا، وأنه سبحانه أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، والحكمة باتفاق السلف هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام هو في وجوب التصديق به والإيمان به كالذي يخبر به الرب سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وقد تواترت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. وأما الجواب الثاني فهو أن أحوال البرزخ وما يحصل للميت من عذاب ونعيم مذكور في القرآن في مواضع، منها قوله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذا خطاب من الملائكة للموتى عند الموت قطعا، ومنها قوله جل وعلا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية متضمنة إلى أن هناك عذاب غير العذاب الأخروي، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إلى متى؟ إلى قيام الساعة، أما بعد قيام الساعة ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا دليل واضح على وجود عذاب القبر. ومن الآيات أيضا قوله جل وعلا: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. فيومهم الذي فيه يصعقون يعني حين الموت. فهنا تهددهم الله جل وعلا في ذلك الحال عند الموت. ولو كان العذاب إنما يقع في الآخرة فقط فلكان السياق يتضمن أن يكون التهديد والوعيد للعذاب في الآخرة فقط. وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم استدلوا ببعض الآيات على عذاب القبر. فابن مسعود رضي الله عنه قرأ قوله جل وعلا: فإن له معيشة ضنكا. قال: المعيشة الضنك هي عذاب القبر. وقال البراء بن عازب في قوله تعالى: عذابا دون ذلك، قال: عذاب القبر. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، قال: عذاب القبر. وفي قوله تعالى: سنعذبهم مرتين، جاء عن قتادة أن العذابين أحدهما في الدنيا والآخر عذاب القبر. وسياق الآية: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالعذاب الأول هو قتلهم وما ينالهم من العذاب في هذه الحياة، ولا بد أن يكون هناك عذاب آخر غير العذاب الأخروي، لأنه جل وعلا قال: ثم يردون إلى عذاب عظيم. فما هو العذاب الثاني إذن؟ هو عذاب البرزخ. إن قيل: ما الذي يسأل عنه الميت في قبره؟ فنقول: لم يرد أن الميت يسأل في القبر إلا عن المعتقد فقط. وأما الأحكام الأخرى فلم يرد في النصوص الشرعية ما يفيد ذلك. وهذا إن دلنا على شيء فإنما يدلنا على أهمية هذا المعتقد، وأنه يجب علينا أن نصححه في هذه الحياة، وأن نسير وفقا معتقد السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. ومما ينبغي التنبيه عليه أن السؤال يقع للمؤمن والكافر والمنافق سواء من الجن أو الإنس. يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فلفظ الظالمين يشمل الجميع، سواء ممن ظلم نفسه من أهل الإيمان أو من الكفرة وهم ظالمون، وسواء كانوا من الجن أو من الإنس. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنها نزلت هذه الآية في عذاب القبر كما تقدم. وفي الأحاديث، ومن حديث البراء بن عازب الذي ذكرناه سابقا، ورد فيه: وأما الكافر أو الفاجر. وأما لفظ الكافر فهذا صريح، لأن عذاب القبر وسؤال القبر يقوله أيضا. لكن لفظ الفاجر قد يشتبه على بعض الناس فيقول لا يتبادر إلى الذهن أنه يعنى به الكافر. فنقول: إن اسم الفاجر يتناول الكافر قطعا، كما قال جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والجن كما قلنا سابقا يدخلون في عموم النصوص لأن الأدلة تشملهم أيضا. أما من لم يدفن من مصلوب ونحوه ممن أفلس السباع أو غير ذلك أو غرق في البحر، فهذا يناله نصيبه من فتنة السؤال وضغطة القبر. يقول ابن القيم في هذا رحمه الله تعالى: مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رمادا أو نصف في الهواء أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب كما يصل إلى المقبور. وقد يرد أيضا التساؤل فيقال: كيف يخاطب الملكان جميع الموتى في الأماكن المتباعدة في وقت واحد؟ فنحن نجد أن ميتا يموت في أمريكا وآخر في الهند أو في غيرها من البلدان المتباعدة، فكيف يخاطب هذان الملكان هؤلاء الموتى في آن واحد؟ والجواب عن هذا جواب سبق أن أجملناه، وهو أن أحوال الآخرة لا تقاس على أحوال الدنيا، وأنه ينبغي أن لا تقحم العقول في مثل ذلك، وإن وجد ما يجاب به عن مثل ذلك فيمكن أن يجاب عنه، وإذا لم نجد فينبغي لنا التسليم والإذعان، لأن قدرة الله جل وعلا فوق كل شيء، فالذي خلق الإنسان بعد أن لم يكن ليس بعاجز عن أن يحاسبه في آن واحد. ومن الأجوبة التي أجاب عنها أجاب بها بعض العلماء عن هذا الإشكال، قالوا إن عظم خلقهما، يعني عظم خلق هذين الملكين، يقتضي ذلك، يقتضي أنه من الممكن أن يسألان من كان في شرق الأرض وغربها في آن واحد، يقتضي ذلك، فيخاطبان الخلق الكثير في الجهة الواحدة في المرة الواحدة مخاطبة واحدة، بحيث يخيل لكل من المخاطبين أنه المخاطب دون سواه، ويمنعه الله جل وعلا من سماع جواب بقية الموت. وهنا مسألة أخرى، وهي عذاب القبر، هل يقع على النفس أو على البدن أو عليهما جميعا؟ فنقول إن عذاب القبر يقع على النفس أي الروح والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، فالنفس تنعم وتعذب سواء كانت منفردة عن البدن أو وهي معه، فتعذب منفردة عنه وتنعد وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما أنه يكون على الروح منفردة عن البدن. وأما أقوال أهل الإلحاد وأقوال أهل البدع والضلال التي تخالف هذا القول فمردودة بالنصوص الشرعية، ولا أريد أن أطيل في ذكرها، لأن بعضهم قال العذاب والنعيم إنما يقع على الروح فقط والبدن لا يقع عليه شيء من ذلك، وبعضهم أنكر هذا أصلا، إلى غير ذلك من الأقوال التي تخالف ما قاله أهل السنة. لكن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الإنسان إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وذلك يحصل لروحه وبدنه، والروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وتتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب. وينبغي أن نركز على قولنا أحيانا، حتى لا يفهم منه أن البدن متصل بالروح على الإطلاق دائما في أحوال البرزخ، وإنما قد تعاد الروح إلى البدن وقد ترتفع عنه، فالمهم أنه قد يحصل له معها النعيم أو العذاب، لكن لا نقول ذلك على الدوام. أما إذا كان يوم القيامة الكبرى فالأرواح تعاد إلى الأجساد ويقوم الناس من قبورهم إلى رب المعاد، فالحياة في البرزخ حياة أخرى غير هذه الحياة، والروح تعاد إلى الجسد إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا لكي يسأل ويمتحن في قبره. وقد دل على هذا النص الصحيح الصريح في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو الذي ذكرناه سابقا، وفيه قوله جل وعلا، قوله عليه الصلاة والسلام: فتعاد روحه في جسده. فهذا القول لا يدل على حياة مستقرة دائما، وإنما يدل على إعادة لها إلى البدن وتعلق به أحيانا، والروح لا تزال متعلقة بالبدن حتى وإن بلي أو تمزق. والسر في ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق، إذا فهمنا هذه الخمسة الأنواع ينجلي لنا هذا الأمر على حقيقته. الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق مختلفة الأحكام، فالنوع الأول تعلقها بالبدن في بطن الأم جنينة، ومعلوم بأن الجنين لو قيل له إنك ستخرج إلى دار فيها جبال وفيها أودية وفيها بحار وفيها طائرات وفيها سيارات وما إلى ذلك لما صدق، لأنه لا يعي إلا ما حوله مما في بطن أمه. النوع الثاني من التعلق، من تعلق الروح في البدن، تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض في هذه الحياة. فهذا يعني الأمر فيه واضح وظاهر. والنوع الثالث تعلقها به في حال الموت، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. ونوم الإنسان هو في الحقيقة سر بديع من أسرار الله جل وعلا. وحتى الآن لم يستطع علماء الغرب برغم ما أوتوا من التقدم المادي أن يكتشفوا حقيقة هذا النوم، وأقوالهم فيه مضطربة. ومن أراد أن يعلم ذلك فهناك كتاب بعنوان أسرار النوم وخفاياه، فلينظر فيه من أراد النظر ويرى تلك الأقوال المضطربة من علماء الغرب، وكلها تدل على حيرتهم وأنهم شدهوا أمام هذا السر، وهو حال الإنسان في نومه. ومعلوم بأن حال الإنسان في نومه حال عجيبة، فهذه الحال يرى الإنسان فيها رؤى، فينهض من نومه ويرى أن تلك الرؤى قد تحققت فعلا. ما سر ذلك؟ الله أعلم. فابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أن للروح بالبدن في حال النوم تعلق من وجه ومفارقة من وجه، فأنت إن أتيت إلى النائم فتجده لا يستذكر شيئا مما حوله، مما يقع حوله، فلربما كان حوله أناس يتكلمون أو يسمعون شيئا من الصناعات ولا يعقل شيئا من ذلك أبدا، لكن لو لمسته أو حركته فإنه ينهض، فيدل على أن روحه متعلقة ببدنه، وهو ذلك السر الذي نجده في حركاته ونفسه، ومما يدل على أن جسده لا تزال الحياة فيه باقية، لكنه يتوفى وفاة غير الوفاة المعهودة. أما النوع الرابع من التعلق فهو تعلق الروح بالبدن في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة. وجاء في بعض الأحاديث أنها ترد إلى الميت روحه عندما يسلم عليه المسلم، وجاء ذلك صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته هو، أنه ما من رجل يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قال إلا رد الله علي روحي. فهذا يدل على أن روحه تكون مفارقة لجسده إلا في حين السلام، فيرد الله جل وعلا عليه روحه فيرد السلام. فهذا يدل على أن الروح في البرزخ تتعلق بالجسد من وجه وتفارقه أيضا من وجه، تتعلق به أحيانا وتفارقه أحيانا. وأما النوع الخامس من أنواع تعلق الروح بالبدن فهو يوم بعث الأجساد، وذلك التعلق هو أكمل التعلقات بالبدن على الإطلاق، ولا نسبة أبدا بين هذا التعلق وبين ما قبله من الأربعة من الأنواع الأربعة التي ذكرناها، لأنه تعلق في ذلك الحين لا يقبل أبدا نوما ولا موتا ولا فسادا، فالنار تأكل الجسد وتحرقه ومع ذلك لا تفارقه الروح. ويتنعم الجسد في دار القرار على الإطلاق، ولا يعتريهم أبدا موت ولا فساد البت. فهذا النوع من التعلق هو أكمل أنواع التعلقات التي تحصل بين البدن والروح. مما يجب الإيمان به في من أحوال البرزخ ضغطة القبر، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا عليه. فهذه الضغطة لا ينجو منها أحد أبدا، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. وفي الحديث الصحيح الآخر الذي رواه النسائي وغيره حينما قبر سعد بن معاذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بما حصل له، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم صرج عنه. هناك في الحقيقة بعض الفوائد التي تتعلق بأحوال البرزة، وهي من ذكر الأشياء التي بسببها ينال الإنسان شيء من عذاب البرزة، ما هي هذه الأسباب وكيفية النجاة منها، ومن هم الذين يقون من فتنة عذاب القبر. فهذه نظرا لأنها يعني لا صلة لها مباشرة بالموضوع أتركها جانبا لأن الوقت أوشك على الانتهاء، ولا يزال معنا النصف الباقي من الموضوع وهو الكلام عن أشراط الساعة. فأشراط الساعة معشر الإخوة وأماراتها تنقسم إلى 3 أقسام، فقسم منها ظهر وانقضى وانتهى وهي الأمارات البعيدة، وقسم آخر ظهر ولم ينقضي بل لا يزال في زيادة حتى إذا بلغ الغاية انتهى إلى غايته، ظهر القسم الثالث وهي الأمارات الكبيرة القريبة التي تعقبها الساعة، وهي التي يقال لها أشراط الساعة الكبرى، وهي إذا ظهرت أولاها تتابع بقيتها كنظام طرزات انقطع سلكها. أرأيتم العقد حينما ينقطع وكيف تتسارع حباته إلى الانقراض منه؟ هكذا أيضا بقية أشراط الساعة الكبرى إذا وقعت الأولى وقعت البقية تلوها فراعا. فالنوع الأول أو القسم الأول من أقسام أشراط الساعة، منها على سبيل المثال لأنها لا تهمنا وإنما الذي يهمنا القسم الثالث، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس، فهو صلى الله عليه وسلم نبي الساعة. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعدد ستا بين يدي الساعة. وذكر صلى الله عليه وسلم منها قال: موتي ثم فتح بيت المقدس. فهذه قد حصلت وانقضت، وغيرها أيضا كثير مما حصل وانقضى مما لا نطيل بذكره، مثل انشقاق القمر في وقته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقول عنه رب جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا حصل في زمنه حتى رآه مشرك مكة. ومثله أيضا مثل مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو الباب الذي بين الفتنة وبين المسلمين، فإذا كسر ذلك الباب انهالت الفتن على المسلمين. وأيضا مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عثمان على الصبر وعلى أن لا يقبل التنازل عن الخلافة، كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة. فكان رضي الله تعالى عنه صامدا صابرا حتى قتل ظلما وعدوانا.